بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 88 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا في دروس طويلة عن فضل العلم والتعلم والتعليم، وعن مكانة العالم ووظائفه، وعن فضل المتعلم وعن وظائفه في كلام طويل في هذا الباب، يختم الإمام الغزالي كل هذا البحث بمبحث العقل، وذلك لأن العملية التعليمية والعلمية تكون بماذا؟ بالعقل. يعني العلم لا يتم بالحواس، الحواس أدوات، العين، استمع وما شابه ذلك. كمان لا يكون العلم بالجوارح، وإنما الجوارح خادمة في ميدان العلم، وإنما العلم يكون بالعقل. لذلك سيبين لنا الإمام الغزالي أولا فضل العقل وأهميته ومكانته وأنواعه، وكيف يكتسب المزيد من العقل في حياة الإنسان. وسيمر معنا الآن أنواع العقل. فهناك عقل غريزي يعطيه الله تبارك وتعالى للمؤمن وغير المؤمن، وهناك عقل وهبي يختص الله به فئة من عباده المؤمنين، ويرتقي الناس في مقامات العقل بقدر ارتقائهم في ميدان الصلة بالله تبارك وتعالى. نعم.
الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه.
طبعا أخواننا، هنا الكلام في العقل يعني بعضه كلام يعني مبني على النقل، على أحاديث في فضله وكذا، وبعضه كلام ربما يعني نتكلم فيه مع الفلاسفة في حقيقة العقل ويعني خصائص العقل وأنواع العقل، بعضها نسلم به بعضها لا نسلم به مع الفلاسفة. لكن الآن الذي يعنينا نحن العقل الذي هو أداة للعلم النافع، والعقل الذي يقود الإنسان إلى سعادة الدنيا والآخرة، وهذا نور رباني يختص الله به من يشاء من عباده.
بيان شرف العقل.
عندما نذكر شرف العقل، هناك شرف تقرره العقول، يعني العقول تقرر شرف العقل، وهناك أيضا النقول من الآيات والأحاديث. طبعا هناك أحاديث قد تكون ضعيفة موضوعة، لكن بمجمل ما جاء في النقل هناك تكريم وتشريف للعقل ولأهل العقل.
ولنعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره،
لأن الإنسان شرفه ومكانته في هذا الكون بماذا؟ بما أعطاه الله ميزه من العقل. يعني الكون الآن يعمل بوظائف كثيرة، لكن هذا الإنسان متميز بمقام السيادة من قبله ومقام التسخير من قبل الكون. فأنت سيد في هذا الكون، والكون مسخر لك. لماذا؟ ليس لحجمك الجثماني، وليس لقدراتك البدنية أو النفسية، وإنما لما جعل الله فيك من العقل والقلب، فأنت بهذا ست هذا الكون.
لا سيما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل، والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه.
فلما يعني أراد الله عز وجل أن يظهر فضل الإنسان من خلال الشخص الأول، الإنسان الأول سيدنا آدم، قال وعلم آدم الأسماء كلها. وطبعا لا يكون علم إلا بعقل، لأن العقل هو الآلة التي يكون بها العلم.
والعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرة، والنور من الشمس والرؤية من العين، فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة؟ أو كيف يستراب فيه والبهيمة مع قصور تمييزها تحتشم العقل، حتى إن أعظم البهائم بدنا وأشدها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأى صورة إنسان احتشمه وهابه لشعوره باستيلائه عليه لما خص به من إدراك الحياة.
يعني يشعر أن هذا المخلوق الذي هو أصغر حجما وأضعف قوة وأقل من حيث البدن والجسم، لكنه سيد علي. هذا شيء مغروز في الحيوانات حتى الكبيرة والعظيمة منها.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الشيخ في قومه كالنبي في أمته. وليس ذلك لكثرة ماله ولا لكبر شخصه ولا لزيادة قوته.
طبعا إخواننا، هناك أحاديث قد تكون صحيحة في معناها لكن فيها إشكال بالسند، لذلك يعني هذه الأحاديث لابد أن تراجع لمعرفة درجتها. لكن من حيث الآن المعنى نقول فعلا الإنسان الذي يعيش سنوات طويلة في قومه يصل لديه من الخبرات والتجارب والحكم التي استقاها من واقع حياته. لكن المشكلة أين؟ المشكلة إذا كان هذا الإنسان غابت عنه التجارب الصحيحة وخرج من الحياة بمبادئ فاسدة، فصار ينبوع للقواعد الخاطئة والنصائح الفاسدة والقيم المختلة في حياته. يقول لك: أنا أعطيك خلاصة حياتي. هذه الخلاصة لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها بنيت على غفلة، بنيت على تجربة فاسدة، بنيت على مفاهيم خاطئة في الحياة. لذلك إذا كان إنسان كبير في السن عاش عشرات السنين ثم جلس وجعل يرغب الناس في الدنيا، هذا ماذا نقول له؟ هذا نقول له: أنت تجاربك فاسدة ونصائحك كاسدة لا قيمة لها. نعم.
وليس ذلك لكثرة ماله ولا لكبر شخصه ولا لزيادة قوته، بل لزيادة تجربته التي هي ثمرة عقله. ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزلتهم من رتبة البهائم يوقرون المشايخ بالطبع.
سبحان الله أخواننا، طبعا هذا الكلام يعني ينبغي أن نلاحظ أن هذا ربما كان كلاما عن أقوام في عصور ما، الناس تختلف في تاريخها. فيعني الآن لو سمع هذه الكلمات إنسان ينتمي إلى العرب، أجلاف العرب، شو أجلاف العرب؟ نعم، حقيقة كان العرب في بعض المراحل هكذا، بعيدين عن الثقافة، بعيدين عن العلم، بعيدين عن الدراسة، وكانت لهم أخلاق مذمومة وكذا. طيب الإنسان بماذا يرتقي ويخفض وينخفض؟ بماذا؟ بما يحمل من قيم ومبادئ.
ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله، كنت أقرأ من يومين، سبحان الله، فمر معي رسالة أرسلها يعني ملك المناطق التي كانت في شمال أوروبا، يعني على نواحي السويد والنرويج وكذا، كانت في تلك البلاد، أرسل ملك الملك إلى الملك في الأندلس إلى المسلم، إنه يقول له: نحن الآن أرسلنا إليك أبناءنا وبناتنا للتعلم، وأرسلنا معهم هدايا حتى نقتبس من أنوار معارفكم وعلومكم حتى ننور بلادنا التي سادها الظلام. يتكلم عن بلادي بأسوأ الأوصاف وعن بلاد الأندلس بأرقى الأوصاف. هذا واقع. نعم، يعني الآن لا يحق لي مثل إنسان ينتمي إلى تلك البلاد يقول: انظر إلى يعني ما يقول المسلمون عنا. لا، أنا ما عم بحكي عن إنسان في هذا الزمن، أنا عم بحكي عن إنسان في تلك العصور هكذا كان. نحن الآن لما نقول الآن عن الأمة، هذه الأمة التي نحن منها، كما قال الله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم هكذا كنا، وأكرمنا الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الأمة شهد الله لها شهادتين، مرة قال فيها وإن كنتم من قبل لمن الضالين، ومرة قال فيها كنتم خير أمة. كيف؟ قال نعم، هذا هو الترقي المطلوب من الأفراد ومن الأمم.
ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت أعينهم عليه اكتحلوا بغرته الكريمة
صلى الله عليه وسلم،
وترأى لهم ما كان يتلألأ على ديباجة وجهه من نور النبوة.
وهذا هو الموفق الذي ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين بصيرته قبل أن ينظر إليه بعين بصره. الرؤيا بعين البصر تكون للمؤمن والكافر، وأما الرؤيا بعين البصيرة فلا تكون إلا لمن اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى.
وإن كان ذلك باطنا في نفسه بطون العقل، فشرف العقل ما يدرك بالضرورة، وإنما القصد أن نورد ما وردت به الأخبار والآيات في ذكر شرفه، وقد سماه الله نورا في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، وسمى العلم المستفاد روحا ووحيا وحياة، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
ما شاء الله. طبعا هذا الروح المتمثل بهذا الشرع الشريف، بهذا القرآن الكريم، بهذا الوحي العظيم الذي جاء من عند الله عز وجل. قال الله فيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
وقال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس.
إذن هذا على مستوى الفرد، وكذلك على مستوى المجتمع كاملا، يكون الفرد ميتا فيحييه الله تبارك وتعالى. هو كان كافرا فصار مؤمنا، قال نعم لما آمن هذه حياة جديدة أرقى من الحياة التي كانت سابقا، وأعطاه الله له نورا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن عندنا عطاء خاص، أنوار خاصة تكون للمؤمنين للأتقياء للصالحين ببركة هذه التقوى وهذا الإيمان.
وحيث ذكر النور والظلمة أراد به العلم والجهل، كقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور.
نعم.
وقال صلى الله عليه
طبعا وسلم: أعظم الجهل الجهل بالله، وأعظم العلم هو معرفة الله تعالى.
وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به.
يعني هنا حديث إخواننا أنه استعمال العقل في فهم عن الله تبارك وتعالى، أن نفهم أحكامه وأن نفهم ما أطلعنا عليه من حكمه. نعم.
تعرف ما أمرتم به وما نهيتم عنه.
لذلك العقل هو آلة في إدراك الأحكام وإدراك بعض الحكم التي أطلعنا الله عليها.
واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم، واعلموا أن العاقل من أطاع الله، وإن كان دميم المنظر، حقير الخطر، دنيء المنزلة، رث الهيئة، وأن الجاهل من عصى الله تعالى، وإن كان جميل المنظر، عظيم الخطر، شريف المنزلة، حسن الهيئة، فصيحا نطوقا.
يعني إذا إنسان عنده كل مظاهر الجمال والكمال الدنيوي لكن ما في طاعة لله، نقول لا عقل عنده. والذي عنده طاعة لله عز وجل فهو العاقل، وإن كان فاقدا لكل معايير الكمال الدنيوي.
فالقردة والخنازير أعقل عند الله تعالى ممن عصاه. ولا تعتز بتعظيم أهل الدنيا إياكم فإنهم من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تغتر بتعظيم أهل الدنيا إياهم فإنهم من الخاسرين.
يعني الآن إذا رأيت أهل الدنيا يعظمون صاحب المنصب والمال والجمال وكذا وإن كان عاصيا فلا تغتر بذلك، لأن هذا الميزان غير صحيح. الناس ربما يعظمون على المال وعلى المنصب وعلى الشهوات وعلى المظاهر الدنيوية، لكن هذا لا يدل على أنه عظيم عند الله عز وجل.
وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب.
يعني إخواننا، بغض النظر عن إسناد هذا الحديث إن هل هو ضعيف هل هو غير ذلك، نقول انظروا إخواننا إلى هذا المعنى الذي ينبهنا عليه الإمام الغزالي على مكانة العقل وشرف العقل، وأنه محور التكليف. إذا سلب الله العقل عن الإنسان لم يكلفه.
فإن قلت: فهذا العقل إن كان عرضا، إن كان عرضا فكيف خلق قبل الأجسام؟ وإن كان جوهرا،
يعني هذا أخواننا إشكال علمي. العقل هل هو عرض أم جوهر؟ يعني هل هو مادة أم عبارة عن عرض؟ إذا كان عرض إذا يجب أن يقوم بالجسم، فكيف يكون أول مخلوق ويخلق قبل الأجسام؟
وإن كان جوهرا فكيف يكون جوهر قائم بنفسه ولا يتحيز؟
فكيف يكون جوهرا قائما بنفسه، أو أنه كيف يكون جوهر، يعني كيف يوجد جوهر
قائم بنفسه ولا يتحيز؟
يعني هون كان تام.
فلنعلم أن هذا من علم المكاشفة فلا يليق ذكره بعلم المعاملة، وغرضنا الآن ذكر علوم المعاملة.
وإنما علوم المكاشفة كما ذكر الإمام الغزالي تأتيك بفتح من الله عز وجل بعد أن تجاهد نفسك بعلم المعاملة. يعني علم المعاملة أن يدلك على الطريق، أما النتائج والثمرات من الفتوحات والتجليات والنفحات فهذه من علم المكاشفة التي هي أرزاق من الله عز وجل تنالها بأسباب من قبلك من خلال علم المعاملة.
وعن أنس رضي الله عنه قال: أثنى قوم على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا في الثناء، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف عقل الرجل؟ فقالوا: نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات الزلفى من ربهم على قدر عقولهم.
طبعا على قدر عقولهم التي انتفعوا بها، وإلا إذا لم ينتفعوا بالعلم يكون عقلهم سببا لخسارتهم، كما قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدي ويرده عن ردى
إلى هدى،
يهدي صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى، وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله.
ما شاء الله.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ولا يتم يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقله، فعند ذلك تم إيمانه وأطاع ربه وعصى عدوه إبليس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقله، فبقدر عقله تكون عبادته. أما سمعتم قول الفجار في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟
طبعا إخوانا، والعقل هنا لا يكون نافعا إلا إذا كان متحررا من رق الهوى وكان حاكما على هوى الإنسان، أما إذا كان أسيرا للهوى فإنه يكون سببا لهلاك الإنسان. العقل إما أن يكون حاكما وإما أن يكون خادما للهوى.
وعن عمر رضي الله عنه قال لتميم الداري: ما السؤدد فيكم؟ قال: العقل. قال: صدقت، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتك، فقال كما قلت. ثم سألت جبريل عليه السلام: ما السؤدد؟ فقال: العقل. وعن البراء بن عازب:
الظاهر هنا يعني في نقص في الحديث، الله أعلم. نعم، أنه يعني يقول الرسول سألت جبريل، فهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم،
فقال كما قلت. ثم قال: سألت صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: ما السؤدد؟ فقال: العقل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كثرت المسائل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إن لكل شيء مطية، ومطية المرء العقل، وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، سمع الناس يقولون: فلان أشجع من فلان، وفلان أبلى ما لم يبل فلان، ونحو هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فلا علم لكم به. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل، وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم، فأصيب منهم من أصيب على منازل شتى، فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم. وعن البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قال: جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل، وجد المؤمنون من بني آدم على قدر عقولهم، فأعملهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، بما يتفاضل الناس في الدنيا؟ قال: بالعقل. قلت: وفي الآخرة؟ قال: بالعقل. قلت: أليس إنما يجزون بأعمالهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل؟ فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم، وبقدر ما عملوا يجزون.
ومساكين بعض الناس يعطون طاقات عقلية لكنها تؤثر بالهوى، فتكون هذه الطاقات العقلية سببا لخسارتهم في الدنيا والآخرة، لأنها مأسورة للهوى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء آلة وعدة، وإن آلة المؤمن العقل، ولكل شيء مطية، ومطية المرء العقل، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين العقل، ولكل قوم غاية، وغاية العباد العقل، ولكل قوم داع، وداعي العابدين العقل، ولكل تاجر بضاعة، وبضاعة المجتهدين العقد، ولكل أهل بيت قيم، وقيم
قيم،
ولكل أهل بيت قيم، وقيم بيوت الصديقين العقد، ولكل خراب عمارة، وعمارة الآخرة العقل،
ولكل خراب
عمارة، وعمارة الآخرة العقل، ولكل امرئ عقب ينسب إليه ويذكر به، وعقب الصديقين الذي ينسبون إليه ويذكرون به العقل، ولكل سفر فسطاط، وفسطاط المؤمنين العقل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب المؤمنين إلى الله عز وجل من نصب في طاعة الله عز وجل، ونصح لعباده، وكمل عقله، ونصح نفسه، فأبصر وعمل به أيام حياته، فأفلح وأنجح. وقال صلى الله عليه وسلم: أتمكم عقلا، أشدكم لله تعالى خوفا، وأحسنكم فيما أمركم به ونهى عنه نظرا، وإن كان أقلكم تطوعا.
طبعا إخواننا، هذه المعاني كلها معاني شريفة طيبة مباركة، لكن هذه الأحاديث ينبغي أن تراجع أسانيدها ليعرف أني مرتبة كل حديث منها. المعاني لا إشكال فيها، والمعاني جميلة وتدل على فضل العقل. بقي أن نعرف الأسانيد من حيث الصحة والضعف أو الوضع أحيانا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.